إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى هو قيوم السماوات والأرض، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، أمره بين الكاف والنون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا مبدل لكلماته. يقبض السماوات السبع والأراضين السبع بيمينه يوم القيامة فيهزهن فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول في محكم تنزيله في معرض حديثه عن يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهو الذي يملك السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما وراء ذلك وما فوق ذلك، كل ذلك تدبيره بيديه وأمره إليه جل شأنه، لا معقب لحكمه. فلماذا يرغب الإنسان الضعيف الفقير الذي أوتي أمدا محصورا قليلا في هذه الحياة وكلف فيه بتكاليف، لماذا يرغب في الاستمرار في الحكم، ولماذا يريد التصرف في أعناق عباد الله وهم لا يرغبون في ذلك؟ إن هذا الأمر محير يحتاج التدبر والوقوف عنده. لماذا يرغب الحاكمون في الاستمرار في الحكم؟ يمكن أن يفهم الإنسان أن من الحاكمين من يرغب في الاستمرار في الحكم لمشروع حضاري لديه يمكن أن يقدمه للأمة وأن يخدمها به، ولكن هذا المحمل إنما مضى في غابر الزمان ولا وجود له في العيان في واقعنا الذي نعيشه. وكذلك يمكن أن يقال إن الإنسان بطبعه محب للغنى ولجمع حطام الدنيا، وتلك سجية في الإنسان اختلف أهل العلم فيها هل هي طبع أصلي فيه أو مرض عارض له. فذهب الغزالي رحمه الله إلى أنها من الأمور الأصلية في الإنسان، وذهب جمهور أهل التربية إلى أنها من العوارض الطارئة له. واستدل الغزالي لذلك بشق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتزاع المضغة السوداء منه وغسله بماء زمزم، فقال: لو كان أحد ينجو من أمراض القلوب بأصل خلقته لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الجمهور بما ذهبوا إليه من أن الأصل في الإنسان أن يكون على الفطرة المستقيمة، والفطرة المستقيمة تنافي أمراض القلوب. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وبقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدعاء، أي فهل ترى في البهائم من جدعاء عند ميلادها. وفي الرواية الأخرى: فهل ترى فيها من جدع، أي هل ترى في البهيمة الواحدة من جذع أي من قطع عند ميلادها؟ والجمع بين القولين والدليلين أن يقال إن الذي انتزع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أمراض القلوب فلا علاقة له بها، ومن انتزع منه إنما هو قابليتها البشرية كالأمراض الجسمية، فالإنسان بطبعه قابل للأمراض الجسمية ولكنه يصاب بها بقدر الله سبحانه وتعالى وتحجب عنه بقدر الله أيضا. فلذلك ما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المضغة السوداء ليس أمراض القلوب فلم تسبق عليه قط، وإنما كانت فيه قابليتها بطبيعته البشرية كأمراض البدن كالحمى والصداع وغير ذلك من الأمراض غير المؤذية ولا المعدية التي تجوز في حق الأنبياء، فكذلك ما كان من أمراض القلوب غير مؤذ ولا معد مما يمكن أن يتصور في حق الأنبياء فانتزع منه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وأزيل منه أثره. أما الدليل الآخر بالفطرة فإن الأصل السلامة من هذه الأمراض كلها على الفطرة ولكن الأصل قابليتها، فلذلك قد يقال إن بعض الحكام إنما رغبوا في الحكم لجمع حطام الدنيا، وهذا أصل أمراض القلوب كما قال العلامة محمد مولود: وأصلها حب الدنيا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها، عالج بمن في جمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي. كثير من الناس يرغبون في جمع حطام الدنيا وهي تدعوهم إلى ذلك، فكلما ازداد حطبها ازداد لهوها، فما هي إلا نار متوقدة يسعرها الإنسان على نفسه، وكلما ازداد حطبها ازداد لهوها على ذلك. ولكن من جمع كثيرا منها فأوعى وبلغ دقاقة الأعناق وتقدم به العمر لماذا يرغب في المزيد؟ إنما جمعه يكفيه ويكفي أفراد أسرته وذريته إلى ما شاء الله، فلماذا يرغب إذن في الاستمرار؟ قد يقال إن الإنسان أيضا يرغب في الشهرة والتمكين في الأرض، فيقال: من حوى ذلك وقام به 30 سنة لماذا يرغب في الازدياد وقد بدأ في ساعة التنكيس والرجوع إلى الأدنى والأسفل؟ فالله سبحانه وتعالى ضمن للإنسان أن ينكس في خلقته إذا عمره، ومن نعمره ننكسه في الخلق، فيعود أعلاه أسفله وينحني ظهره وتنحني أعضاؤه، فلماذا يرغب في الازدياد من الشهرة بعد أن بلغ هذه المرحلة؟ إن هذا من العجائب الغرائب. وقد يقال إن الإنسان بطبعه كذلك مولع بظلم الناس وإهانتهم وأذاهم، وقد قال في ذلك أبو الطيب المتنبي: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وهذا إنما هو في شيم النفوس الغادرة الظالمة، وهي النفوس المنتهكة لحرمات الله، أما النفوس المطمئنة المؤمنة فليس الظلم من شأنها، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. ولذلك ثبت في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكذلك فإنه تعالى نهى عن الظلم في كتابه وبين استحالته على نفسه، فقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والظلم إذا كان شهوة من الشهوات أو ملذة من الملذات فكل شهوات الدنيا وملذاتها منقطعة، وإذا تقدم العمر بالإنسان ذهبت عنه تلك الشهوات والملذات التي تأتي بها فورة الشباب وثورته، ولذلك قال الشاعر: فما تشتهي غير أن تشتهي، وقال الآخر: يا من لشيخ قد تقادم عهده أفنى 3 عمائم ألوانا سوداء حالكة وسحق مفوف وأجد لونا بعد ذاك هجانا، والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. فلماذا يستمر الإنسان على شهوة الظلم مع أنه قد رجع عن الشهوات الأخرى، شهوات الجسم الأخرى كلها قد تراجعت، فلماذا تبقى هذه الشهوة وحدها ماثلة لديه حاضرة نصب عينيه؟ إن هذا من العجائب الغرائب، وإن هذه العجائب مدعاة للتفكر والتدبر، فعلى كل إنسان منا أن يحاسب نفسه وأن يراجع مسيرته وأن يقيسها إلى هؤلاء المعاندين وما هم عليه. فهو يرى أنهم تقوم عليهم الحجج فيتناقضون. فمن كنا نسمعه بالأمس القريب يقول إنه يحاصر غزة من أجل الضغط الأجنبي، نسمعه البارحة يقول إنه لا يبالي بالضغط الأجنبي، وأنه لا مبالاة له بأحد ولا ينظر إلى أحد، لا من شعبه ولا من أهل العالم ولا من أهل الرأي ولا من القيادات. ما هذا التناقض يا عباد الله؟ إن هذا مؤذن بأن الذين يسلكون هذا الطريق المعوج يبنون سياستهم وتصرفاتهم على الكذب والمناقضة لأوامر الله والمناقضة لإرادات شعوبهم، وكل ذلك دليل على فساد الفطرة والاستمرار عليها، نسأل الله حسن الخاتمة. وإن الله سبحانه وتعالى بينه وبين عباده حد من الذنوب، إذا بلغ العبد إليه حيل بينه وبين التوبة ومنع منها فينقطع الحبل فلا يستطيع الرجوع ويصرف عن التوبة ويحال بينه وبينها. وما لم يصل الإنسان إلى هذا الحد فإنه إذا عصى الله أنبه ضميره ويحاول حينئذ الرجوع والتوبة والإنابة، وإذا تكرر ذلك منه لم يكن مجاهرا ولا غافلا. فالتائبون يتوب الله عليهم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد قال الله تعالى للكافرين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال للمنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. وقال كذلك في أصحاب الكبائر: إلا الذين تابوا. وقال في ندائه الكريم لعباده المؤمنين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن الاقتداء سنة كونية وسنة شرعية، فقد شرع الله للناس الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في ذلك: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. وإن كل طائفة لها مبرزون يقتدى بهم، وسلف صالح يقتفون في الخيرات وترك المنكرات، وإن لهذه الأمة سلفا صالحا يقتدى بهم. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مؤتما فليأتم بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن فتنته. وإن من سلفنا الصالح أبا محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا، وإنه قد عمل عملا سياسيا جليلا حمدت هذه الأمة غبه، وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم به قبل ذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما رأى الحسن وهو أمير المؤمنين وقد بايعه كثير من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان، بايعوه على خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيارا من غير إكراه ومن غير استشراف نفس ولا طلب ومن غير وصية من أبيه، وقد امتنع أن يوصي بالأمر إلى أحد، وقال: لا أتحمل وزره حيا وميتا، رضي الله عنه وأرضاه. فلما ولي الحسن الأمر وأقبل الناس عليه رأى أن المصلحة أن يتنازل عن ذلك خدمة لهذه الأمة وحقنا لدمائها وقياما بمصلحتها، فكان ذلك خير خلافة في الأرض وخير قيام بوظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخلافة إنما يقصد بها حماية الدين وحماية البيضة والقيام بمصالح الناس ورعاية دمائهم وأموالهم وأعراضهم، سواء تحقق ذلك بنصب خليفة وقيامه أو بتنازله وعزله. فقام الحسن بهذا الأمر خير قيام، فعزل نفسه وسلم الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فكان ذلك فضلا عظيما ومنزلة كريمة، وهو أهل لأن يتسى به ويقتدى. فلذلك على حكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إذا أرادوا أن يقتدوا ويأتسوا أن ينظروا إلى من سبق من الصالحين الذين هم من أهل الجنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بالفاسدين المفسدين الذين لا يتعظون ولا يعتبرون، تقوم عليهم الحجج والبينات فيكابرون ويستمرون. ولذلك لا بد أن ننظر في تاريخ سلفنا الصالح وقيامهم بالمصالح وما كانوا عليه من الالتزام بمصالح الأمة ورعايتها ورعاية شأن هذا الدين العظيم، فقد بذلوا أنفسهم وأرواحهم خدمة لدين الله جل جلاله، وقامت بنصر الله أنصار دينه، وبيعت من الله النفوس النفائس، ضحوا بأرواحهم وأموالهم وأوقاتهم خدمة لدين الله وحماية لبيضة الإسلام، غير غالين ولا متساهلين، قاموا بالأمر على الوجه الذي يرضي ضمائرهم ويؤدي حقوق ربهم جل جلاله، مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الإسوة، وهم ينتظرون لقاءه كما قال ابن رواحة رضي الله عنه: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وكانوا على ذلك صادقين في معاملتهم، لا يرغبون في شيء من أمر الدنيا، ولا يظهرون ما يبطنون خلافه، ولا يقولون ما لا يفعلون، لا يتناقضون في تصرفاتهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم. إذا بدا لهم خطأ ارتكبوه تابوا وأنابوا ورجعوا، ولا يمكن أن يتبرموا من أخطائهم ولا أن ينكروها بعد وقوعها، فهم يعلمون أنهم غير معصومين وأن الله يغفر لمن تاب وأناب. وهم بذلك سائرون في طريق الحق ما أداهم إليه الاجتهاد الصحيح، عملوا به، فإن كان صوابا عرفوا أن ذلك من فضل الله وتوفيقه، وإن كان خطأ عرفوا أن ذلك من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فتابوا وأنابوا إلى الله جل جلاله. وهذا الأمر مشروع لكل إنسان سواء كان حاكما أو غير حاكم، لا بد يا إخواني أن نكون وقافين عند كتاب الله ووقافين عند الحق. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما في الصحيح أن الحر بن قيس بن حصن الفزاري كان من النفر الذين يدنيهم عمر بن الخطاب، وكان القراء وأصحاب مجلس عمر، فأتاه عمه عيينة بن حصن بن بدر فقال: إن لك وجها عند هذا الرجل فدعني أنفرد به، أي اجعل لي عنده موعدا أنفرد به. فجعل له الحر وقتا عند عمر، فجاء عيينة فقال: هيه ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حين سمع الحلف باسم الله على الكذب حتى أهم به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما تعداها عمر حين سمعها، وكان عمر وقافا عند كتاب الله. وهذه الجملة الأخيرة هي محل الاستشهاد من هذا الحديث: وكان عمر وقافا عند كتاب الله. فعلينا عباد الله أن نكون جميعا وقافين عند كتاب الله، فهو حاكم فوق الحكام والمحكومين، ولا يمكن أن يخالفه من رشد في تصرفه ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولا يمكن أن يعدل عنه ويرغب عنه إلا من سفه نفسه. فلذلك لا بد أن نكون جميعا وقافين عند كتاب الله ودوارين مع الحق حيث دار. نسأل الله أن يوفقنا لذلك، وأن يرزقنا التوبة والإنابة إلى الله جل جلاله، وأن يتقبل منا أجمعين صالح العمل، وأن لا يخاطبنا في الزلل. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه وثلث بكم معاشر المؤمنين فقال جل من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف قلوب المسلمين على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا إلى سواء الصراط. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه، فإنك غني عنا وإننا فقراء إليك. ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، ونسألك مسألة المساكين. ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أنفه، فلا تردنا خائبين، ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين من نار المصلحين، وأصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.